كذبه أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين، وقال أحمد كان يضع الحديث في طامة، وكان المعنى يعني لا يخالف أدب الشريعة وقواعد الشريعة كما هو معلوم، لكن ثبوته وأحيانا المشكلة أحيانا أيها الإخوة في هذا الباب أنه فعلا قد يكون في طريق الحديث والضاع، بينما الحديث ثابت لكن مشكلته جاءت في سنده، مشكلته جاءت في سنده، لأن أحيانا قد يصدق الكذوب، يروي كذب وقد يكون فيها ما هو حق، لكن على كل حال ما دام أن هذا في الطريق هذا مشكلة، لا شك أنه يشوش كثيرا، لكن المعنى كما تلاحظ ليس فيه ما يلحظ أبدا، بل معانيه قيمة، لكن من حيث ثبوته كما تلاحظون إن لله عزاء من كل مصيبة، إن لله عزاء من كل مصيبة على معنى أن رضا العبد بربه وتسليمه له هذا يكفيه عزاء، كما في يتفق مع قوله تعالى إنا لله، إنا لله، هذا معنى إنا لله عزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أن مردنا ومصيرنا إلى الله. وخلفا من كل هالك، أيضا الله سبحانه وتعالى هو الخليفة على خلقه، فكل هالك الله سبحانه وتعالى هو الخليفة فيه وفي من خلف بعده من أطفال، من صغار، من أشياء، الله سبحانه وتعالى هو الوكيل عليها وهو الحافظ لها، وهو سبحانه يتولى الصالحين. وإنا لله خلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، أيضا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعوض ما فات، دركا يعني استدراكا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعوض ما فات، فمن فقد مالا واعتمد على ربه وفوض ذلك يا رب فإنه يعوضه خيرا منه، بل حتى إذا فقد عزيزا من ابن أو صديق حميم أو أخ يصله ثم مات فإن الله يعوضه بخير من إما من أبناء وإما من أصدقاء وإما أبناء أخ أو نحو ذلك، فكثيرا من الأقارب يخدمون وينفعون أكثر من هم أقرب منهم. ودرك من كل فائت، فبالله فثقوا، الثقة بالله عز وجل والاعتماد والتوفيض إليه، وإياه فارجوا، يرجى بالعفو ويرجى بالتعويض ويرجى بالخلف سبحانه وتعالى، فإن المصاب من حرم الثواب، المصاب من حرم الثواب، لا شك أن هذه المصيبة، أن يحصل لك ما يحصل ثم تخسر هذا العزيز وتخسر ثواب الله عز وجل، ولا مقارنة بين خسران ثواب الله وخسران هذا العزيز، لأن هذا العزيز أيضا هو بنفسه ليس ملكا لك، إذا كنت أنت لا تملك نفسك فكيف تملك غيرك، وكيف إذا كانت هذه المصيبة فرصة لأن ترتفع درجاتك عند ربك ثم تخسر، فإن المصاب من حرم الثواب. فعلى كل حال معناها لا شك ما قلنا متفق مع أدب الشريعة ومع نصوصها وقواعدها وأدابها، ولكن من حيث ثبوته وسنده ففيه ما سبق. وعن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الاسترجاع، اللهم أجرني، ويجوز اللهم آجرني، يجوز على القطع وعلى المد، اللهم أجرني أو آجرني، قالوا والقطع أفصح، اللهم أجرني في مصيبتي، يعني اكتب لي الأجر فيها، واخلف لي خيرا منها أو وأخلف لي خيرا منها، لكل وجه، إذا قال واخلف لها وجه، وإذا قال وأخلف بهمزة القطع لها وجه، وكان مرسومة هنا بالقطع وأخلف لي، وأخلف لي خيرا منها، قال إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. هذا في خبر أم سلمة. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة زوجها قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو زوجها وهاجرت معه إلى الحبشة وأتت منه بالولد عمر بن أبي سلمة ابنها، وكانت تحبه وبينهم مودة وهو مسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذل في الإسلام ما بذل وهاجر في سبيل الله وهاجر فرارا بدينه مع زوجه أم سلمة، فكان قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها قالت: ثم عزم الله لي فقلت، يعني ألهمني الله عز وجل ووفقني فاسترجعت وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: وقلت فقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم أجرني. هي دعت فأجاب الله دعاء، قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فكان خيرا من أبي سلمة. ومعلوم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. نعود إلى الفرق بين وأخلف لي واخلف لي. يقول النووي رحمه الله إن أهل اللغة يفرقون، يقولون: إذا كان الشيء مما يتعوض ويأتي له العوض كالمال أو الابن أيضا إذا كان الإنسان لا زال ينجب مثلا، فيقول: أخلف، يعني أعطني خلفا، أخلف بهمزة القطع التعدية، وأخلف لي يعني أعطني بدله أو خيرا منه، أخلف لي خيرا منه. وإذا كان مما لا يتعوض كالأم والأب وبعض الأشياء التي لا تعوض، يقول: واخلف، يعني كن يا ربي خليفة، يعني تجعل الله خليفة لك في ذلك. فإذا هذا هو الفرق بين، إن قلنا إنها همزة قطع قلنا إنها همزة وصل. إذن هذا هو الأدب في التعزية. وعادة حينما تحصل المصيبة بذلك القريب أو بذلك الأخ مثلا أو الابن ثم يعزى، ينبغي أن يكون عند الناس من الأدب والظرف بحيث يستطيعون مواساة هذا المصاب، وخاصة إذا ظهر منه جزع، لأن بعض المصائب تكون وقعها سهل، إما أن يكون مريض طال مرضه أو شيخ كبير أيضا كذلك، هذا أمره أخف. لكن حينما يكون إنسان هو المعتمد عليه بعد الله في الأسرة، أو أم فقدت ابنها ليس لها غيره، أو كان هو عائد الأسرة وتعتمد عليه بعد الله في شؤونها، فهذا مصاب جلل، فينبغي أن نلاحظ ذلك. من الأدب الذي يقال في ذلك أن الخنساء معلوم أنها حينما توفي أخوها وكانت في الجاهلية، لأنها أدركت الجاهلية والإسلام، حينما توفي أخوها صخر كانت أشفقت عليه جدا، وهو أيضا ليس شقيقا أخا من أب، حتى قيل أنه كان لها إخوة شقة ما وقفت منهم هذا الموقف، فقالت فيه الأشعار والقصائد المعروفة، ثم أسلمت ودخلت في الإسلام وحسن إسلامها كما هو معلوم. وصدف أنه توفي زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، فقابل عمر الخنساء فقال: هي يا خناس أو يا خنساء، إن زيدا لا بواكي له، يعني مات وليس له بواكي، أنا معنى لو كنت أعرف الشعر لقلت فيه كما قلت في أخيك أو شيء من هذا. قالت: يا أمير المؤمنين، لو أن أخي مات على ما مات عليه أخوك لما قلت فيه بيتا واحدا. قال عمر: فكانت هذه أعظم تعزية سمعتها أو نحو ذلك. تقول: لو أن أخي مات على الإسلام كما مات أخوك ما قلت فيه، ما قلت في بيتا واحدا، لأن هذا هو أعظم العزاء، ما يرجى له من الرحمة وما يرجى له من الجنة ودرجات العلا. وهذه الخنساء التي قالت في أخيها ما قالت، قدمت في القادسية 4 من أبنائها قتلوا في نفس المعركة. ففرق، لاحظ، كانت في جاهلية، في جاهلية جهلة لا تعرف صلتها بربها، فلما أسلمت وفقدت أبنائها وكانت أيضا على كبر وبحاجة إليهم، ومع هذا لم تقل بيتا واحدا. يقول: إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين، فلا المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. أيضا هذا من الأدب الظريف: إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود. حينما تعزي أخاك لا يعني أنك أنت الباقي أو هو الباقي، وإنما هي سنة الدين والأدب والتصميم.
جاء تعبان هذا،
فيما يتعلق بالتلقين حقيقة كان قرأتها في البيت، قرأتها كلها، وكانت نقول حقيقة جميلة وموثقة، وأحسنتم في حيث المراجع والمصادر والاستفادة منها أيضا، نقولكم جميلة وجيدة وفي نفس الموضوع. والأخ عدنان الأحمدي أيضا جزاه الله خير، كان كلام كما تعلمون على موضوع التلقين والتابعين الذين قالوا أن كانوا يلقون على القبر، وكذلك حديث أبي أمامة الذي مر معنا أنه إذا قبل أن يقوم المشيعون يقول: يا فلان ابن فلانة اذكر ما كنت عليه من الدنيا إلى آخره. فالإخوان بحثوا في هذا وكانت بحثهم جيدة ونقولهم سليمة وصحيحة، واستفادتهم من الكتب جيدة أيضا، الأخ عدنان الأحمدي والأخ موسى صالح علي والأخ أحمد هم الأنصاري والأخ أبو بكر إبراهيم محمد سعيد والأخ علي محمد الأنصاري والأخ أحمد محمد زكريا أيضا والأخ كذلك أحمد محمد علي أظن الأنصاري أيضا، وكذلك أيضا الأخ جميل سعد سعيد الصاعدي والأخ مجدي سلطان. وحقيقة جزاه الله خير الأخ مجدي من أحسن ما كتب جدا، ورجع إلى أيضا مراجع كثيرة بلغ 8 وبحث مسائل كثيرة أكثر من مسألة، وأحسن فيها يعني جزاه الله خير، وكان فيها موفقا جدا. على كل حال كل الذي قدم جيد ومعلومات سليمة ونقول جيدة ومصادر كذلك طيبة وكتب في نفس الموضوع، فهذا خير كثير. وأنا أشكر الإخوة الذين يعني عملوا هذا، ويرجى لهم إن شاء الله خير في مستقبل حياتهم العلمية. هو في قوله في الدرس بالأمس: وجعل الظلمات والنور، أي فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عند غرة الصباح فيضيء الوجود أو الوجود أيضا، ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل بسواده وظلامه وظلام رواقه ويجيء النهار بضيائه وإشراقه، ما معنى غرة وما معنى يضمحل وما معنى رواقه؟ غرة يعني أول، غرة الصباح يعني مبدأ الصباح، وغرة الفرس هي البيضاء التي تكون على جبينه، غرة الفرس هي الشعر الأبيض الذي يكون على ناصية الفرس، ويضمحل يعني يتلاشى، يضمحل يعني يذهب ويتلاشى. والرواق ظلام رواقه، الرواق المقصود به يعني الهيئة أو الشكل أو شيء من هذا، يعني ظلام رواقه يعني ظلامه، والرواق يعني الهيئة، هيئة الليل. ما هي حدود الحرم الخمسة؟ يقول أنا أعرف منها مسجد التنعيم، فما هو الباقي؟ مسجد التنعيم والحديبية قريب من المركز اللي على خط جدة، هذا هو مركز حدود الحرم، وجهة الطائف خط السيل الشرائع أيضا هناك أميال وأعلام، وخط الطائف من جهة الجبل كذلك أيضا قبيل عرفة، بعد عرفة حدود الحرم، بعد عرفة، عرفة ليس من الحرم يعني، بعد عرفة بعد عرنة كذلك أيضا عليه علامات، وكذلك من جهة الجنوب فيها أيضا علامات، فهي موجودة حدود معالم إذا خرج الإنسان يراها موضوعة. يقول سمعت طرفا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسألتهم واختلافهم على أنبيائهم، فما هو نص الحديث وأين يمكن أجده في أي كتاب؟ هو ورد في الحج حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبتم ما استطعتم الحج مرة إلا قال ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائل واختلاف على أنبيائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما هي مواضع التلبية؟ أي التلبية في أي المواضع؟ التلبية ينبغي أن يكثر منها المحرم في جميع أوضاعه، في جميع حال ما يدخل في الإحرام عليه أن يكثر من التلبية إلى أن يشرع في الطواف. بالنسبة للعمرة إذا بدأ في الطواف يقطع التلبية، بالنسبة للحج إذا بدأ رمي جمرة العقبة يقطع التلبية، وإلا يبدأ بالتلبية من الإحرام إلى الطواف بالنسبة للعمرة، ويبدأ بالنسبة للحج من الطواف إلى رمي جمرة العقبة، كله وقت للتلبية وينبغي أن يكثر. لكن هناك يعني أمور يعني يتأكد فيها زيادة، منها مثلا حينما يعلو نشزا مرتفعا أو يهبط واديا، أو حينما تتلاقى الركبان أو تتلاقى الوفود أو جماعات الناس، وكذلك أيضا حينما يرى البيت يلبي، فهذه بعض مواطن أشار العلماء إلى أنه تتأكد فيها التلبية. ما حكم اجتماع أهل الميت في مكان واحد وفي وقت واحد بقصد استقبال التعازي وإن كان ذلك حراما؟ فما حكم من جلس معهم؟ أي يقصد استقبال التعازي وهو يعلم أن ذلك حرام إلى آخره. لا، على كل القطع بأنه حرام لا. لا, لا لا إنما لا شك أنه الأصل أن الإنسان لا يعني لا يجلس التعزية، ذكر العلماء أنه لا يجلس التعزية، وإنما تعزيه إذا قابلته إما في المسجد وإما في السوق وإما في أي مكان تقابله، لكن القطع والجزم بأنه حرام لا. وبخاصة أيضا أحيانا أن هناك محاسن للاجتماع، من حيث أنه أولا خاصة في الوقت الحاضر اتسعت المدن وكثرت مشاغل الناس وتحديد وقت معين يعني يعرفه الناس يكون أسهل وأرفق بالناس وأرفق أيضا بأصحاب التعزية، لأن الناس في هذه الأمور لا زالوا ولله الحمد على خير في هذا، لا يقصرون في هذا الأدب، أدب التعزية يهتم به الناس كثيرا، وغالبا ما يكثر المعزون. فإذا يعني كان هناك يعني مكان أو وقت قد يكون فيه رفق كثير بالمعزين، نعم بالمعزين وبالمعزة. فعلى معنى أقصد أنه لا يرقى إلى التحريم، اللهم إلا إذا رافق ذلك أمورا مبتدعة فهذا ليس لذاته وإنما لما رافق. فإذا صاحبه أمورا محرمة أو مبتدعة فإنه ينهى أو يرقى الأمر إلى الابتداع أو يرقى الأمر إلى التحريم على حسب ما صاحبه. هل يدخل الجن جسم الإنسان ويتكلم بلسانه؟ أما التعاون بين الجن والإنس والاستفادة، استفادة الجن من الإنس والإنس من الجن، فهذا تدل عليه أمور كثيرة وقد قرره جمع من المحققين من العلم. ومما يستدل به على ذلك قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فقولوا ربنا استمتع بعضنا ببعض على معنى استفاد بعضنا من بعض، إذن يمكن أن يستفيد الجن من الإنس والإنس من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذا زادوهم رهقا يعني تأثروا من التعامل معهم خوفا أو غيره، مما يدل على أن لهم أثرا. لكن الكيفية الدخول وغير الدخول هذا لا أستطيع أن أجزم به بشيء، وإن كان بعض الذين لهم اهتمامات في هذا يقولون إن أنه يعني يحصل أنه يتقمص الجن شخصية ذلك إنسي ويتكلم على لسانه وينطق بلسانه، فالله أعلم في ذلك. لكن الاستفادة والتأثير هذا موجود، لكنهم لا تحصل الاستفادة إلا بأمور شركية وبأمور محرمة، فإذا حصل شيء من هذا غالبا تحصل الاستفادة. هل طواف الوداع واجب على من حج من أهل مكة أم من يقيم في مكة بعد الحج مدة طويلة أم يسقط عنه؟ لا، أهل مكة ما دام مقيم لا، لكن إذا أراد يسافر يوادع، إذا أراد لأن الوداع هو في حق من أراد أن يسافر وقد أتى بالنسك حج أو عمره. هل من طاف بعد صلاة الفجر نافلة يصلي يكون له أو يحصل له أجر من جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أم هو أقل منه أجرا، علما أنه يطوف ثم يقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس؟ والله أرجو أن فضل الله واسع، وأن من اشتغل بالطواف فقد اشتغل بذكر الله. والمراد بالجلوس هنا الله أعلم هو الجلوس في المصلى على معنى في المسجد، لأن الإنسان إذا انتقل من مكان إلى مكان آخر في نفس المسجد يصدق عليه أنه جالس، يصدق عليه أنه جالس، لأن المقصود يجلس بمعنى لا يخرج من المسجد، ليس التزام مكان معين في مصلى، لكن لو انتقل إلى مكان آخر إلى عمود مثلا يتكئ عليه أو إلى جدار أو إلى شيء أو إلى مكان يعني يبعد فيه عن الناس مثلا أو في مؤخرة الصف أو في مؤخرة المسجد ليكون يعني أجمع للفكر وأبعد عن أصوات الناس، فهذا يصدق عليه أنه جلس ما دام أنه ما خرج من المسجد. والذي يبدو والله أعلم أن مثله من يطوف إذا اشتغل بالطواف فهو داخل إن شاء الله. هل تسمية السور من القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من عهد عثمان رضي الله عنه؟ ما هو المستند الشرعي لهذه التسمية؟ لا، يقول علماء أن التسمية ليست توقيفية، أسماء السور ليست توقيفية، وإنما غالبا أسماءها أخذت من أشياء وردت فيها، كالبقرة مثلا لقصة البقرة، الفيل، العنكبوت، النحل، الإسراء، الكهف، لورود يعني شيء بارز فيها. ولهذا أحيانا السورة قد يكون لها أكثر من اسم. يقول: وجدت نقودا أجنبية بقرب منزلي فأخذتها ولم أصرفها، فهل يجوز لي لقطتها وماذا أفعل بها؟ إذا كانت في الحرم في مكة لا، هذه لا تملك وإنما تعرف، فإذا لم يأتي صاحبها تتصدق بها. أما إذا كانت في غير مكة فإنك تعرفها سنة، فإذا لم يأتي صاحبها فإنك تملكها، ولو جاء بعد حين تعطيه بدلها، تعرفها التعريف الشرعي وهو أنك تعلن عنها مثلا في بحيث يغلب على ظنك أن صاحبها لو كان موجودا لا عالم بهذا. وقد يكون في 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 المجتمعات العامة كالأسواق أو عند أبواب المساجد أو محلات التجمع تنبه إلى أنه وجد نقود كذا وكذا، ولا تذكرها طبعا بأوصافها، وإنما إذا جاء صاحبها ووصفها فإنك تدفعها له، فإذا مر على ذلك سنة ولم يأتي أحد فتكون ملكا لك، هذا إذا كانت في غير الحرم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.